بسم الله الرحمن الرحيم.
شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصيات إلى أتباع الهدى أشرق علينا من جديد.
يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.
قادت الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط،
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد.
هو أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى يوم اختيار الخليفة بعد الفاروق، وأحد النفر الذين كانوا يفتون في المدينة، ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه حي قائم بين ظهراني المسلمين. كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، فلما أسلم دعاه الرسول الكريم عبد الرحمن. ذلكم هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. أسلم عبد الرحمن بن عوف قبل أن يدخل الرسول الكريم دار الأرقم، وذلك بعد إسلام الصديق بيومين اثنين، ولقي من العذاب في سبيل الله ما لقيه المسلمون الأولون، فصبر وصبروا، وثبت وثبتوا، وصدق وصدقوا، وفر بدينه إلى الحبشة كما فر كثير منهم بدينه. ولما أذن للرسول وأصحابه بالهجرة إلى المدينة كان في طليعة المهاجرين الذين هاجروا لله ورسوله. ولما أخذ الرسول صلوات الله وسلامه عليه يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، آخى بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه، فقال سعد لأخيه عبد الرحمن بن عوف: أي أخي، أنا أكثر أهل المدينة مالا، وعندي بستانان ولي امرأتان، فانظر أي بستاني أحب إليك حتى أخرج لك عنه، وأي امرأتي أرضى عندك حتى أطلقها لك. فقال عبد الرحمن لأخيه الأنصاري: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فدله عليه، فجعل يتجر، وطفق يشتري ويبيع ويربح ويدخر، وما هو إلا قليل، حتى اجتمع لديه مهر امرأة فتزوج، وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعليه طيب. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: مهيم يا عبد الرحمن، وهي كلمة يمانية تفيد التعجب. فقال: تزوجت. فقال: وما أعطيت زوجتك من المهر؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه، بارك الله لك في مالك. قال عبد الرحمن: فأقبلت الدنيا علي حتى رأيتني لو رفعت حجرا لتوقعت أن أجد تحته ذهبا أو فضة. وفي يوم بدر جاهد عبد الرحمن بن عوف في الله حق جهاده، فأردى عدو الله عمير بن عثمان بن كعب التيمي. وفي يوم أحد ثبت حين زلزلت الأقدام، وصمد حين فر المنهزمون، وخرج من المعركة وفيه 24 جرحا، بعضها عميق تدخل فيه يد الرجل. ولكن جهاد عبد الرحمن بن عوف بنفسه أصبح يعد قليلا إذا قيس بجهاده بماله. فها هو ذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يجهز سرية، فوقف في أصحابه وقال: تصدقوا، فإني أريد أن أبعث بعثا. فبادر عبد الرحمن بن عوف إلى منزله وعاد مسرعا وقال: يا رسول الله، عندي 4000، 2000 منهما أقرضتهما ربي، و2000 تركتهما لعيالي. فقال الرسول صلوات الله وسلامه عليه: بارك الله لك فيما أعطيت، وبارك الله لك فيما أمسكت. ولما عزم الرسول عليه الصلاة والسلام على غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها في حياته، كانت الحاجة إلى المال لا تقل عن الحاجة إلى الرجال، فجيش الروم وافر العدد كثير العدد، والعام في المدينة عام جدب، والسفر طويل، والمؤونة قليلة، والرواحل أقل. حتى إن نفرا من المؤمنين جاءوا إلى الرسول يسألونه في حرقة أن يأخذهم معه، فردهم لأنه لم يجد عنده ما يحملهم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، فسموا بالبكائين، وأطلق على الجيش اسم جيش العسرة. عند ذلك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه بالنفقة في سبيل الله واحتساب ذلك عند الله، فهب المسلمون يستجيبون لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان في طليعة المتصدقين عبد الرحمن بن عوف، فقد تصدق بمئتي أوقية من الذهب، فقال عمر بن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أرى عبد الرحمن إلا مرتكبا إثما، فما ترك لأهله شيئا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: هل تركت لأهلك شيئا يا عبد الرحمن؟ فقال: نعم، تركت لهم أكثر مما أنفقت وأطيب. قال: كم؟ قال: ما وعد الله ورسوله من الرزق والخير والأجر. ومضى الجيش إلى تبوك، وهناك أكرم الله عبد الرحمن بن عوف بما لم يكرم به أحدا من المسلمين، فقد دخل وقت الصلاة ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه غائب، فأما المسلمين عبد الرحمن بن عوف، وما كادت تتم الركعة الأولى حتى لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمصلين، واقتدى بعبد الرحمن بن عوف وصلى خلفه. فهل هنالك أكرم كرامة وأفضل فضلا من أن يغدو أحد إماما لسيد الخلق وإمام الأنبياء محمد بن عبد الله؟ ولما لحق الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى، جعل عبد الرحمن بن عوف يقوم بمصالح أمهات المؤمنين، فكان ينهض بحاجاتهن، فيخرج معهن إذا خرجن، ويحج معهن إذا حججن، ويجعل على هوادجهن الطيالسة، وينزل بهن في الأماكن التي تسرهن. وتلك منقبة من نقائب عبد الرحمن بن عوف، وثقة من أمهات المؤمنين به، يحق له أن يعتز بها ويفخر. ولقد بلغ من بر عبد الرحمن بن عوف بالمسلمين وأمهات المؤمنين أنه باع أرضا له ب40,000 دينار، فقسمها كلها في بني زهرة وفقراء المسلمين والمهاجرين وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بعث إلى أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها بما خصها من ذلك المال، قالت: من بعث هذا المال؟ فقيل: عبد الرحمن بن عوف. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحنو عليكن من بعدي إلا الصابرون. بقيت دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف بأن يبارك الله له تظلله ما امتدت به الحياة، حتى غدا أغنى الصحابة غنى وأكثرهم ثراء، فقد أخذت تجارته تنمو وتزداد، وطفقت عيره تتردد ذاهبة من المدينة أو آيبة إليها، تحمل لأهلها البر والدقيق والدهن والثياب والآنية والطيب وكل ما يحتاجون إليه، وتنقل ما يفضل عن حاجتهم مما ينتجونه. وفي ذات يوم قدمت عير عبد الرحمن بن عوف على المدينة، وكانت مؤلفة من 700 راحلة، نعم 700 راحلة، وهي تحمل على ظهورها الميرة والمتاع وكل ما يحتاج إليه الناس، فما إن دخلت المدينة حتى رجت الأرض بها رجا وسمع لها دوي وضجة. فقالت عائشة رضوان الله عليها: ما هذه الرجة؟ فقيل لها: عير لعبد الرحمن بن عوف، 700 ناقة تحمل البر والدقيق والطعام. فقالت عائشة رضوان الله عليها: بارك الله له فيما أعطاه في الدنيا، ولثواب الآخرة أعظم. فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل عبد الرحمن بن عوف الجنة حبوا، وقبل أن تبرك النوق كان البشير ينقل إلى عبد الرحمن بن عوف مقالة أم المؤمنين ويبشره بالجنة، فما إن لامست هذه البشارة سمعه حتى طار مسرعا إلى عائشة وقال: يا أمه، أأنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: نعم. فاستطار فرحا وقال: لئن استطعت لأدخلنها قائما. أشهدك يا أمه أن هذه العير جميعها بأحمالها وأقتابها وأحلاسها في سبيل الله، ومنذ ذلك اليوم الأبلج الأغر الذي بشر فيه عبد الرحمن بن عوف بدخول الجنة تعاظم إقباله على إغداق المال وبذله، فجعل ينفقه بكلتا يديه يمينا وشمالا وسرا وإعلانا، حيث تصدق ب40,000 درهم من الفضة، ثم أتبعها ب40,000 دينار ذهبا، ثم تصدق ب200 أوقية من الذهب، ثم حمل مجاهدين في سبيل الله على 500 فرس، ثم حمل مجاهدين آخرين على 1,500 راحلة. ولما حضرت عبد الرحمن بن عوف الوفاة أعتق خلقا كثيرا من مماليكه، وأوصى لكل رجل بقي من أهل بدر ب400 دينار ذهبا، فأخذوها جميعا وكان عددهم 100، وأوصى لكل واحدة من أمهات المؤمنين بمال جزيل، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها كثيرا ما كانت تدعو له فتقول: سقاه الله من ماء السلسبيل. ثم إنه بعد ذلك كله خلف لورثته مالا لا يكاد يحصيه العد، حيث ترك 1,000 بعير و100 فرس و3,000 شاه، وكانت نساؤه 4، فبلغ ربع الثمن الذي خص كل واحدة منهن 80,000. وترك من الذهب والفضة ما قسم بين ورثته بالفؤوس حتى تأثرت أيدي الرجال من تقطيعه، كل ذلك بفضل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يبارك له في ماله. لكن ذلك المال كله لم يفتن عبد الرحمن بن عوف ولم يغيره، فكان الناس إذا رأوه بين مماليكه لم يفرقوا بينه وبينهم. وقد أتي ذات يوم بطعام وهو صائم، فنظر إليه ثم قال: لقد قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، فما وجدنا له إلا كفنا، إن غطى رأسه بدت رجلاه، وإن غطى رجليه بدا رأسه. ثم بسط الله لنا من الدنيا ما بسط، وإني لأخشى أن يكون ثوابنا قد عجل لنا. ثم جعل يبكي وينشج حتى عاف الطعام. طوبى لعبد الرحمن بن عوف وألف غبطة، فقد بشره بالجنة الصادق المصدوق محمد بن عبد الله، وحمل جنازته خال رسول الله سعد بن أبي وقاص، وصلى عليه ذو النورين عثمان بن عفان، وشيعه أمير المؤمنين المكرم الوجه علي بن أبي طالب وهو يقول: لقد أدركت صفوها وسبقت زيفها يرحمك الله.
بارك الله لك فيما أعطيت، وبارك الله لك فيما أمسكت، من دعاء الرسول جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه.
الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط،
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل.
كان في بني عبد مناف 5 رجال يشبهون رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الشبه، حتى إن ضعاف البصر كثيرا ما كانوا يخلطون بين النبي وبينهم. ولا ريب في أنك تود أن تعرف هؤلاء 5 الذين يشبهون نبيك عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فتعال نتعرف عليهم. إنهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وهو ابن عم الرسول وأخوه من الرضاع، وقثم بن العباس بن عبد المطلب وهو ابن عم النبي أيضا، والسائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم جد الإمام الشافعي رضي الله عنه، والحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الخمسة شبها بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. وجعفر بن أبي طالب وهو أخو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فتعال نقص عليك صورا من حياة جعفر. كان أبو طالب على الرغم من سمو شرفه في قريش وعلو منزلته في قومه رقيق الحال كثير العيال، وقد ازدادت حاله سوءا على سوء بسبب تلك السنة المجدبة التي نزلت بقريش فأهلكت الضرع وحملت الناس على أن يأكلوا العظام البالية. ولم يكن في بني هاشم يومئذ أيسر من محمد بن عبد الله ومن عمه العباس، فقال محمد للعباس: يا عم، إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من شدة القحط ومضض الجوع، فانطلق بنا إليه حتى نحمل عنه بعض عياله، فآخذ أنا فتى من بنيه وتأخذ أنت فتى آخر فنكفيهما عنه. فقال العباس: لقد دعوت إلى خير وحضضت على بر. ثم انطلقا حتى أتيا أبا طالب فقالا له: إنا نريد أن نخفف عنك بعض ما تحمله من عبء عيالك حتى ينكشف هذا الضر الذي مس الناس. فقال لهما: إذا تركتما لي عقيلا فاصنعا ما شئتما. فأخذ محمد عليا وضمه إليه، وأخذ العباس جعفرا وجعله في عياله. فلم يزل علي مع محمد حتى بعثه الله بدين الهدى والحق، فكان أول من آمن من الفتيان. وظل جعفر مع عمه العباس حتى شب وأسلم واستغنى عنه. انضم جعفر بن أبي طالب إلى ركب النور هو وزوجه أسماء بنت عميس منذ أول الطريق، فقد أسلما على يدي الصديق رضي الله عنه قبل أن يدخل الرسول دار الأرقم. ولقي الفتى الهاشمي وزوجه الشابة من أذى قريش ونكالها ما لقيه المسلمون الأوائل، فصبرا على الأذى لأنهما كانا يعلمان أن طريق الجنة مفروش بالأشواك محفوف بالمكاره. ولكن الذي كان ينغصهما وينغص إخوتهما في الله أن قريشا كانت تحول دونهم ودون أداء شعائر الإسلام وتحرمهم من أن يتذوقوا لذة العبادة، فقد كانت تقف لهم في كل مرصد وتحصي عليهم الأنفاس. عند ذلك استأذن جعفر بن أبي طالب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بأن يهاجر مع زوجه ونفر من الصحابة إلى أرض الحبشة، فأذن لهم وهو أسوان حزين، فقد كان يعز عليه أن يرغم هؤلاء الأطهار الأبرار على مفارقة ديارهم ومبارحة مراتع طفولتهم ومغاني شبابهم دون ذنب جنوه إلا أنهم قالوا ربنا الله. ولكنه لم يكن يملك من القوة والحول ما يدفع به عنهم أذى قريش. مضى ركب المهاجرين الأولين إلى أرض الحبشة وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، واستقروا في كنف النجاشي ملكها العادل الصالح، فتذوقوا لأول مرة منذ أسلموا طعم الأمن، واستمتعوا بحلاوة العبادة دون أن يعكر متعة عبادتهم معكر أو يكدر صفو سعادتهم مكدر. لكن قريشا ما كادت تعلم برحيل هذا النفر من المسلمين إلى أرض الحبشة، وتقف على ما نالوه من حمى ملكها من الطمأنينة على دينهم والأمن على عقيدتهم، حتى هبت تأتمر بهم لتقتلهم أو تسترجعهم إلى السجن الكبير. فلنترك الحديث لأم سلمة لتروي لنا الخبر كما رأته عيناها وسمعته أذناها. قالت أم سلمة: لما نزلنا أرض الحبشة لقينا فيها خير جوار، فأمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى ربنا من غير أن نؤذى أو نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمرت بنا، فأرسلت إلى النجاشي رجلين جلدين من رجالها هما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، وبعثت معهما بهدايا كثيرة للنجاشي ولبطارقته مما كانوا يستطرفونه من أرض الحجاز، ثم أوصتهما بأن يدفعا لكل بطريق هديته قبل أن يكلما ملك الحبشة في أمرنا. فلما قدم الحبشة لقيا بطارقة النجاشي ودفعا إلى كل بطريق هديته، فلم يبق أحد منهم إلا أهديا إليه وقالا له: إنه قد حل في أرض الملك غلمان من سفهائنا صبأوا عن دين آبائهم وأجدادهم وفرقوا كلمة قومهم، فإذا كلمنا الملك في أمرهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا دون أن يسألهم عن دينهم، فإن أشراف قومهم أبصر بهم وأعلم بما يعتقدون. فقال البطارقة: نعم. قالت أم سلمة: ولم يكن هناك شيء أكره لعمرو وصاحبه من أن يستدعي النجاشي أحدا منا ويسمع كلامه. ثم أتي النجاشي وقدم إليه الهدايا فاستطرفها وأعجب بها، ثم كلماه فقال: أيها الملك، إنه قد أوى إلى مملكتك طائفة من أشرار غلماننا، قد جاءوا بدين لا نعرفه نحن ولا أنتم، ففارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينكم، وقد بعثنا إليك أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، وهم أعلم الناس بما أحدثوه من فتنة. فنظر النجاشي إلى بطارقته فقال البطارقة: صدقا أيها الملك، فإن قومهم أبصر بهم وأعلم بما صنعوا، فردهم إليهم ليروا رأيهم فيهم. فغضب الملك غضبا شديدا من كلام بطارقته وقال: لا والله، لا أسلمهم لأحد حتى أدعوهم وأسألهم عما نسب إليهم، فإن كانوا كما يقول هذان الرجلان أسلمتهم لهما، وإن كانوا على غير ذلك حميتهم وأحسنت جوارهم ما جاوروني. قالت أم سلمة: ثم أرسل النجاشي يدعونا للقائه، فاجتمعنا قبل الذهاب إليه وقال بعضنا لبعض: إن الملك سيسألكم عن دينكم، فاصدعوا بما تؤمنون به، وليتكلم عنكم جعفر بن أبي طالب ولا يتكلم أحد غيره. قالت أم سلمة: ثم ذهبنا إلى النجاشي فوجدناه قد دعا بطارقته، فجلسوا عن يمينه وعن شماله وقد لبسوا طيالستهم واعتمروا قلانسهم ونشروا كتبهم بين أيديهم، ووجدنا عنده عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. فلما استقر بنا المجلس التفت إلينا النجاشي وقال: ما هذا الدين الذي استحدثتموه لأنفسكم وفارقتم بسببه دين قومكم، ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أي من هذه الملل؟ فتقدم منه جعفر بن أبي طالب وقال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، وبقينا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وقد أمرنا بصدق الحديث وآداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم وحقن الدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان. فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فحللنا ما أحل لنا وحرمنا ما حرم علينا. فما كان من قومنا أيها الملك إلا أن عدوا علينا فعذبونا أشد العذاب ليفتنونا عن ديننا ويردونا إلى عبادة الأوثان. فلما ظلمونا وقهرونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك. قالت أم سلمة: فالتفت النجاشي إلى جعفر بن أبي طالب وقال: هل معك شيء مما جاء به نبيكم عن الله؟ قال: نعم. قال: فاقرأه علي. حتى أتم صدرا من السورة. قالت أم سلمة: فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته بالدموع، وبكى أساقفته حتى بللوا كتبهم لما سمعوه من كلام الله. وهنا قال لنا النجاشي: إن هذا الذي جاء به نبيكم والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة. ثم التفت إلى عمرو وصاحبه وقال لهما: انطلقا، فلا والله لا أسلمهم إليكما أبدا. قالت أم سلمة: فلما خرجنا من عند النجاشي توعدنا عمرو بن العاص وقال لصاحبه: والله لآتين الملك غدا ولأذكرن له من أمرهم ما يملأ صدره غيظا منهم ويشحن فؤاده كرها لهم، ولأحملنه على أن يستأصلهم من جذورهم. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: لا تفعل يا عمرو، فإنهم من ذوي قربانا وإن كانوا قد خالفونا. فقال له عمرو: دع عنك هذا، والله لأخبرنه بما يزلزل أقدامهم، والله لأقولن له: إنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. فلما كان الغد دخل عمرو على النجاشي وقال له: أيها الملك، إن هؤلاء الذين آويتهم وحميتهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم وسلهم عما يقولونه فيه. قالت أم سلمة: فلما عرفنا ذلك نزل بنا من الهم والغم ما لم نتعرض لمثله قط. وقال بعضنا لبعض: ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه الملك؟ فقلنا: والله لا نقول فيه إلا ما قال الله، ولا نخرج في أمره قيد أنملة عما جاء به نبينا، وليكن بسبب ذلك ما يكون. ثم اتفقنا على أن يتولى الكلام عنا جعفر بن أبي طالب أيضا. فلما دعانا النجاشي دخلنا عليه فوجدنا عنده بطارقته على الهيئة التي رأيناهم عليها من قبل، ووجدنا عنده عمرو بن العاص وصاحبه. فلما صرنا بين يديه بادرنا بقوله: ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب: إنما نقول فيه ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال النجاشي: وما الذي يقوله فيه؟ فأجاب جعفر: يقول عنه: إنه عبد الله ورسوله، وروحه وكلمته التي ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فما إن سمع النجاشي قول جعفر حتى ضرب بيده الأرض وقال: والله، والله ما خرج عيسى بن مريم عما جاء به نبيكم مقدار شعرة. فتناخرت البطارقة من حول النجاشي استنكارا لما سمعوا منه، فقال: وإن نخرتم. ثم التفت وقال: اذهبوا فأنتم آمنون، من سبكم غرم، ومن تعرض لكم عوقب. ووالله ما أحب أن يكون لي جبل من ذهب وأن يصاب أحد منكم بسوء. ثم نظر إلى عمرو وصاحبه وقال: ردوا على هذين الرجلين هداياهما، فلا حاجة لي. قالت أم سلمة: فخرج عمرو وصاحبه مكسورين مقهورين يجران أذيال الخيبة، أما نحن فقد أقمنا عند النجاشي بخير دار مع أكرم جار. قضى جعفر بن أبي طالب هو وزوجته في رحاب النجاشي 10 سنوات آمنين مطمئنين. وفي السنة 7 للهجرة غادر بلاد الحبشة مع نفر من المسلمين متجهين إلى يثرب. فلما بلغوها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا لتوه من خيبر بعد أن فتحها الله له، ففرح بلقاء جعفر فرحا شديدا حتى قال: ما أدري بأيهما أنا أشد فرحا، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ولم تكن فرحة المسلمين عامة والفقراء منهم خاصة بعودة جعفر بأقل من فرحة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فقد كان جعفر شديد الحدب على الضعفاء كثير البر بهم، حتى إنه كان يلقب بأبي المساكين. أخبر عنه أبو هريرة فقال: كان خير الناس لنا معشر المساكين جعفر بن أبي طالب، فقد كان يمضي بنا إلى بيته فيطعمنا ما يكون عنده، حتى إذا نفد طعامه أخرج لنا العكة التي يوضع فيها السمن وليس فيها شيء، فنشقها ونلعق ما علق بداخلها. لم يطل مكث جعفر بن أبي طالب في المدينة، ففي أوائل السنة الثامنة للهجرة جهز الرسول صلوات الله وسلامه عليه جيشا لمنازلة الروم في بلاد الشام، وأمر على الجيش زيد بن حارثة وقال: إن قتل زيد أو أصيب فالأمير جعفر بن أبي طالب، فإن قتل جعفر أو أصيب فالأمير عبد الله بن رواحة، فإن قتل عبد الله بن رواحة أو أصيب فليختر المسلمون لأنفسهم أميرا منهم. فلما وصل المسلمون إلى مؤتة، وهي قرية واقعة على مشارف الشام في الأردن، وجدوا أن الروم قد أعدوا لهم 100,000 تظاهرهم 100,000 أخرى من نصارى العرب من قبائل لخم وجذام وقضاعة وغيرها، أما جيش المسلمين فكان 3,000. وما إن التقى الجمعان ودارت رح المعركة حتى خر زيد بن حارثة صريعا مقبلا غير مدبر، فما أسرع أن وثب جعفر بن أبي طالب عن ظهر فرس كانت له شقراء، ثم عقرها بسيفه حتى لا ينتفع بها الأعداء من بعده، وحمل الراية وأوغل في صفوف الروم وهو ينشد: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. وظل يجول في صفوف الأعداء بسيفه ويصول حتى أصابته ضربة قطعت يمينه، فأخذ الراية بشماله، فما لبث أن أصابته أخرى قطعت شماله، فأخذ الراية بصدره وعضديه، فما لبث أن أصابته ثالثة شطرته شطرين، فأخذ الراية منه عبد الله بن رواحة، فما زال يقاتل حتى لحق بصاحبيه. بلغ الرسول صلوات الله وسلامه عليه مصرع قواده الثلاثة، فحزن عليهم أشد الحزن وأمضه، وانطلق إلى بيت ابن عمه جعفر بن أبي طالب، فألفى زوجته أسماء تتأهب لاستقبال زوجها الغائب، فهي قد عجنت عجينها وغسلت بنيها ودهنتهم وألبستهم. قالت أسماء: فلما أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت غلالة من الحزن توشح وجهه الكريم، فسرت المخاوف في نفسي، غير أني لم أشأ أن أسأله عن جعفر مخافة أن أسمع منه ما أكره، فحيا وقال: ائتني بأولاد جعفر، فدعوتهم له، فهبوا نحوه فرحين مزغردين، وأخذوا يتزاحمون عليه كل يريد أن يستأثر به، فأكب عليهم وجعل يتشممهم وعيناه تذرفان من الدمع. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وصاحبيه شيء؟ قال: نعم، لقد استشهدوا هذا اليوم. عند ذلك غاضت البسمة من وجوه الصغار لما سمعوا أمهم تبكي وتنشج، وجمدوا في أماكنهم كأن على رؤوسهم الطير. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضى وهو يكفكف عبراته ويقول: اللهم اخلف جعفرا في ولده، اللهم اخلف جعفرا في أهله. ثم قال: لقد رأيت جعفرا في الجنة له جناحان مضرجان بالدماء وهو مصبوغ القوادم.
لقد رأيت جعفرا في الجنة له جناحان مضرجان بالدماء وهو مصبوغ القوادم. حديث شريف. أبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه.
قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط،
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل.
قل أن اتصلت الأسباب بين شخصين وتوثقت العرى بين اثنين، كما اتصلت وتوثقت بين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبين أبي سفيان بن الحارث، فقد كان أبو سفيان لدة من لدات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربا من أترابه، فقد ولد في زمن متقارب ونشأ في أسرة واحدة، وكان ابن عم النبي اللصيق، فأبوه الحارث وعبد الله والد الرسول صلوات الله وسلامه عليه أخوان ينحدران من صلب عبد المطلب. ثم إنه كان أخا للنبي من الرضاع، فقد غذتهما السيدة حليمة السعدية من ثدييها معا، وكان بعد ذلك كله صديقا حميما للرسول صلوات الله وسلامه عليه قبل النبوة، وأشد الناس شبها به. فهل رأيت أو سمعت قرابة أقرب أو أواصر أمتن من هذا الذي كان بين محمد بن عبد الله وأبي سفيان بن الحارث؟ لذا فقد كان المظنون بأبي سفيان أن يكون أسبق الناس إلى تلبية دعوة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأسرعهم مبادرة إلى اتباعه، لكن الأمر جاء على خلاف كل ما يتوقعه المتوقعون، إذ ما كاد الرسول عليه الصلاة والسلام يظهر دعوته وينذر عشيرته حتى شبت نار الضغينة في نفس أبي سفيان على الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فاستحالت الصداقة إلى عداوة والرحم إلى قطيعة والأخوة إلى صد وإعراض. ولقد كان أبو سفيان بن الحارث يوم صدع الرسول بأمر ربه فارسا من أنبه فرسان قريش ذكرا، وشاعرا من أعلى شعرائهم كعبا، فوضع سنانه ولسانه في محاربة الرسول ومعاداة دعوته، وجند طاقاته كلها للنكاية بالإسلام والمسلمين، فما خاضت قريش حربا ضد النبي إلا كان مسعرها، ولا أوقعت بالمسلمين أذى إلا كان له فيه نصيب كبير. ولقد أيقظ أبو سفيان شيطان شعره وأطلق لسانه في هجاء الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فقال فيه كلاما مقذعا فاحشا موجعا. وطالت عداوة أبي سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام حتى قاربت 20 عاما، لم يترك خلالها ضربا من ضروب الكيد للرسول إلا فعله، ولا صنفا من صنوف الأذى للمسلمين إلا اجترحه وباء بإثمه. وقبيل فتح مكة بقليل كتب لأبي سفيان أن يسلم، وكان لإسلامه قصة مثيرة وعتها كتب السير وتناقلتها أسفار التاريخ، فلنترك للرجل نفسه الحديث عن قصة إسلامه، فشعوره بها أعمق ووصفه لها أدق وأصدق. قال: لما استقام أمر الإسلام وقر قراره وشاعت أخبار توجه الرسول إلى مكة ليفتحها، ضاقت علي الأرض بما رحبت، وقلت: إلى أين أذهب؟ ومن أصحب؟ ومع من أكون؟ ثم جئت زوجتي وأولادي وقلت: تهيأوا للخروج من مكة، فقد أوشك وصول محمد، وإني لمقتول لا محالة إن أدركني المسلمون. فقالوا لي: أما آن لك أن تبصر أن العرب والعجم قد دانت لمحمد بالطاعة واعتنقت دينه، وأنت ما تزال مصرا على عداوته، وكنت أولى الناس بتأييده ونصره، وما زالوا بي يعطفونني على دين محمد ويرغبونني فيه حتى شرح الله صدري للإسلام. قمت من توي وقلت لغلامي مذكور: هيئ لنا نوقا وفرسا. وأخذت معي ابني جعفرا، وجعلنا نغذ السير نحو الأبواء بين مكة والمدينة، فقد بلغني أن محمدا نزل فيها. ولما اقتربت منها تنكرت حتى لا يعرفني أحد، فأقتل قبل أن أصل إلى النبي وأعلن إسلامي بين يديه. ومضيت أمشي على قدمي نحوا من ميل، وطلائع المسلمين تمضي ميممة شطر مكة جماعة إثر جماعة، فكنت أتنحى عن طريقهم فرقا منهم وخوفا من أن يعرفني أحد من أصحاب محمد. وفيما أنا كذلك إذ طلع الرسول في موكبه، فتصديت له ووقفت تلقاءه وحسرت عن وجهي، فما إن ملأ عينيه مني وعرفني حتى أعرض عني إلى الناحية الأخرى، فتحولت إلى ناحية وجهه فأعرض عني وحول وجهه، فتحولت إلى ناحية وجهه حتى فعل ذلك مرارا. كنت لا أشك وأنا مقبل على النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفرح بإسلامي وأن أصحابه سيفرحون لفرحه، لكن المسلمين حين رأوا إعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم عني تجهموا لي وأعرضوا عني جميعا. لقد لقيني أبو بكر فأعرض عني أشد الإعراض، ونظرت إلى عمر بن الخطاب نظرة أستلين بها قلبه فوجدته أشد إعراضا من صاحبه، بل إنه أغرى بي أحد الأنصار فقال لي الأنصاري: يا عدو الله، أنت الذي كنت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤذي أصحابه، وقد بلغت في عداوة النبي مشارق الأرض ومغاربها. وما زال الأنصاري يستطيل علي ويرفع صوته، والمسلمون يقتحمونني بعيونهم ويسرون مما ألاقي. عند ذلك أبصرت عمي العباس فلذت به وقلت: يا عم، قد كنت أرجو أن يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامي لقرابتي منه وشرفي في قومي، وقد كان منه ما تعلم، فكلمه في ليرضى عني. فقال: لا والله، لا أكلمه كلمة أبدا بعد الذي رأيته من إعراضه عنك إلا إن سنحت فرصة، فإني أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهابه. فقلت: يا عم، إلى من تكلني إذن؟ فقال: ليس لك عندي غير ما سمعت. فتملكني الهم وركبني الحزن، ولم ألبث أن رأيت ابن عمي علي بن أبي طالب فكلمته في أمري، فقال لي مثل مقالة عمنا العباس. عند ذلك رجعت إلى عمي العباس وقلت: يا عم، إذا كنت لا تستطيع أن تعطف علي قلب الرسول فكف عني ذلك الرجل الذي يشتمني ويغري الناس بشتمي. فقال: صفه لي. فوصفته له، فقال: ذلك نعيمان بن الحارث النجاري. فأرسل إليه وقال له: يا نعيمان، إن أبا سفيان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساخطا عليه اليوم فسيرضى عنه يوما، فكف عنه. وما زال به حتى رضي بأن يكف عني، وقال: لا أعرض له بعد الساعة. ولما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة جلست على باب منزله ومع ابني جعفر قائما، فلما رآني وهو خارج من منزله أشاح عني بوجهه، فلم أيأس من استرضائه، وجعلت كلما نزل في منزل أجلس على بابه وأقيم ابني جعفرا واقفا بإزائي، فكان إذا أبصرني أعرض عني، وبقيت على ذلك زمانا. فلما اشتد علي الأمر وضاق قلت لزوجتي: والله ليرضين عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لآخذن بيدي ابني هذا ثم لنذهبن هائمين على وجهينا في الأرض حتى نموت جوعا وعطشا. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لي، ولما خرج من قبته نظر إلي نظرا ألين من النظر الأول، وكنت أرجو أن يبتسم. ثم دخل الرسول عليه الصلاة والسلام مكة، فدخلت في ركابه، وخرج إلى المسجد فخرجت أسعى بين يديه لا أفارقه على حال. ولما كان يوم حنين جمعت العرب لحرب النبي عليه الصلاة والسلام ما لم تجمع قط، وأعدت للقائه ما لم تعد من قبل، وعزمت على أن تجعلها القاضية على الإسلام والمسلمين. وخرج الرسول صلوات الله وسلامه عليه للقائهم في جموع من أصحابه، فخرجت معه. ولما رأيت جموع المشركين الكبيرة قلت: والله لأكفرن اليوم عن كل ما سلف مني من عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليرين النبي من أثري ما يرضي الله ويرضيه. ولما التقى الجمعان اشتدت وطأة المشركين على المسلمين، فدب فيهم الوهن والفشل، وجعل الناس يتفرقون عن النبي، وكادت تحل بنا الهزيمة المنكرة. فإذا بالرسول فداه أبي وأمي يثبت في قلب المعركة على بغلته الشهباء كأنه الطود الراسخ، ويجرد سيفه ويجارد عن نفسه وعن من حوله كأنه الليث عاديا. عند ذلك وثبت عن فرسي وكسرت غمد سيفي، والله يعلم أني أريد الموت دون رسول الله. وأخذ عمي العباس بلجام بغلة النبي ووقف بجانبه، وأخذت أنا مكاني من الجانب الآخر، وفي يميني سيفي أذود به عن رسول الله، أما شمالي فكانت ممسكة بركابه. فلما نظر النبي إلى حسن بلائي قال لعمي العباس: من هذا؟ فقال: هذا أخوك وابن عمك أبو سفيان بن الحارث، فرض عنه أي رسول الله. فقال: قد فعلت، وغفر الله له كل عداوة عادانيها. فاستطار فؤادي فرحا برضا رسول الله عني، وقبلت رجله في الركاب، ثم التفت إلي فقال: أخي لعمري تقدم فضارب. ألهبت كلمات الرسول صلوات الله وسلامه عليه حماستي، فحملت على المشركين حملة أزالتهم عن مواضعهم، وحمل معي المسلمون حتى طردناهم قدر فرسخ، وفرقناهم في كل وجه. ظل أبو سفيان بن الحارث منذ حنين ينعم بجميل رضا النبي عنه، ويسعد بكريم صحبته، ولكنه لم يرفع نظره إليه أبدا، ولم يثبت بصره في وجهه حياء منه وخجلا من ماضيه معه. وقد جعل أبو سفيان يعض بنان الندم على الأيام السود التي قضاها في الجاهلية محجوبا عن نور الله، محروما من كتابه، فأكب على القرآن ليله ونهاره يتلو آياته، ويتفقه في أحكامه، ويتملى من عظاته، وأعرض عن الدنيا وزهرتها، وأقبل على الله بكل جارحة من جوارحه، حتى إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه رآه ذات مرة يدخل المسجد فقال لعائشة رضي الله عنها: أتدرين من هذا يا عائشة؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: إنه ابن عمي أبو سفيان بن الحارث، انظري، إنه أول من يدخل المسجد وآخر من يخرج منه، ولا يفارق بصره شراك نعله. ولما لحق الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالرفيق الأعلى حزن عليه أبو سفيان بن الحارث حزن الأم على وحيدها، وبكاه بكاء الحبيب على حبيبه، ورثاه بقصيدة من غرر المراثي: تفيض لوعة وشجونا، وتذوب حسرة وأنينا. وفي خلافة الفاروق رضي الله عنه أحس أبو سفيان بدنو أجله، فحفر لنفسه قبره بيديه، ولم يمض على ذلك غير 3 أيام حتى حضرته الوفاة، كأنه مع الموت على ميعاد. فالتفت إلى زوجته وأولاده وأهله وقال: لا تبكوا علي، فوالله ما تعلقت بخطيئة منذ أسلمت. ثم فاضت روحه الطاهرة، فصلى عليه الفاروق رضوان الله عليه، وحزن لفقده هو والصحابة الكرام، وعدوا موته رزءا جللا حل بالإسلام وأهله.
أبو سفيان بن الحارث سيد فتيان الجنة، محمد رسول الله.
محمد وبصحبه قد أسفت الصرح المشيد، يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد. سلة الإيمان والتقوى.